ظهروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات على هذه المائدة القرآنية، ومعنا في الجزء الثامن اليوم آية عظيمة من كتاب الله، وهي قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا أمر من الله بترك جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، سواء معاصي متعلقة بحقوقه أو بحقوق خلقه. ما هي الأشياء التي توقع في الإثم أو تدعو إليه أو تعين عليه؟ وما هي الذنوب التي فيها اعتداء على حقه أو حقوق عباده؟ ذروا ظاهر الإثم اتركوه، ذر اترك، ظاهر الإثم وباطنه جميع المعاصي. إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإثم. وإنما قيل للمعاصي إثما لأن سبب للوقوع في الإثم. طيب، ما هو ظاهر الإثم وما هو باطن الإثم؟ يعني السر والعلانية، أيضا الكبير والصغير، أيضا المتعلق بأفعال الجوارح، وكذلك المتعلق بأعمال القلوب. فهنالك مثلا أعمال محرمة للجوارح، كالنظر إلى المحرمات وسماع المحرمات، القول على الله بغير علم، القتل، الغيبة والنميمة. لكن أعمال القلوب الباطنة مثلا الكبر، الرياء، الحسد، العجب، تدبير المكايد للغير، إضمار الشر، فنهى الله عن هذا وهذا، عن عمل الجوارح السيء وعن عمل القلب السيء. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب، ظاهر الإثم ماذا يعني أيضا؟ المجاهرة، يعني بعض الناس يعصي سرا وبعضهم يعصي أمام الآخرين غير مبال وبوقاحة وجرأة في المعصية. والمجاهرة خطيرة، أحيانا بعض الناس يدخن أمام الآخرين لكنه لا يخطر بباله أن التدخين أمام الناس مجاهرة. الآن يتكلمون عن التدخين السلبي، وأن التدخين السلبي ضار على الآخرين، وأن من وجد في مكان فيه تدخين فهو يدخن رغما عنه، وأن هذه الأنفاس المسمومة الخارجة إذا دخلت إلى رئتي ورئتك فيها وفيها، ويقولون منع التدخين في الأماكن العامة. بعض الناس يخشى القانون، لكن هل يخشى الله؟ يقولون عقوبة من يدخن في الأماكن العامة. طيب، هذا أصلا قد ارتكب إثما لأنه فعل ظاهر الإثم وجاهر. بعضهم يرفع الأصوات بهذه الأدوات المحرمة، بعضهم يتحرش بالنساء علانية، ومن الناس من يفعلها مستترا. بعضهم يجعل الزنا علامة رجولة، والغش والسرقة علامة نباهة، والمكر والخديعة علامة ذكاء. المجاهرة والله شرها عظيم. كل أمة معافى إلا هؤلاء المجاهرون. المجاهرة تشيع الفاحشة بين المسلمين، تشجع على الشر، تغوي الآخرين، وتقلل من خطورة المعصية، وهي علامة على الاستهانة، وتجرئ للغير على فعل الشر، وحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. مسألة الدعوة إلى المعاصي والكبائر والإعلان عنها وإذاعة هذه الشرور والعروض التي فيها المحرمات وحفلات المحرمات ومهرجانات المحرمات، أحيانا إعلانات من المجاهرة العظيمة، يعني وذروا ظاهر الإثم، هذه المجاهرة ظاهر الإثم التي تعلن على الشاشات وفي المواقع وفي الاجتماعات أحيانا في الطرقات، من ظاهر الإثم الكتابات البذيئة على الجدران في الشوارع، الصور المحرمة المعلقة على أغلفة المجلات، أشياء لا ترضي الله، مجاهرة المرأة بالتبرج في الطرقات أمام الناس، أحيانا الأندية الليلية لها لوحات ضخمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه وحديث حسن. الشخص الذي هو محل نظر الناس كالأب بين أبنائه والمعلم بين الطلاب مثلا، هذا إذا جاهر بالمعصية أشد خطرا. ولذلك فإن تشجيع الآخرين على المعصية بالقول أو الفعل والدعوة الصامتة والدعوة العلنية حرام. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم كثير ومستطير مع الأسف، وهؤلاء الذين يشجعون الآخرين على المعصية في مجاهرتهم، قال الله في شأنهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. باطن الإثم في بعض تعاريفه هو ما لا يطلع عليه إلا الله، لكن له آثار مرة. يقول الله تعالى يوم القيامة لبعض الناس كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ويقال الذي يتعلم القرآن إذا تعلم لغير الله كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. مع عظمة هذه الأعمال إلا أن باطن الإثم فيها جعل أصحابها يوم القيامة أول الناس تسعر بهم النار يوم القيامة. يعلم خائنة الأعين سبحانه وتعالى. قال ابن عباس هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على عورتها وإن قدر عليها لزنى بها. الآية هذه عظيمة، فيها النهي عن باطن الإثم والتفريق بين شريعة الله والقوانين البشرية. القوانين البشرية لا تفعل إلا إذا كان هنالك عقوبات وهنالك من يراقب وهنالك كاميرات وهنالك رجال أمن وهنالك، لكن شرع الله دين في الضمير، شرع الله تعالى ميزان في النفوس، شرع الله تعالى واعظ الله في قلب كل مسلم، ما يحتاج إلى ضباط وشرطة وكاميرات وعقوبات وقوانين مجرمة. ولذلك الذي يخاف الله عز وجل تارك لباطن الإثم وظاهره، سواء اطلع عليه الناس أو لم يطلعوا، سواء ضبطوه متلبسا أو لم يضبطوه. هناك معنى لباطن الإثم، أن يظهر الإنسان التدين أمام الناس ولكن إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله. وقد جاء في حديث ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ابن الجوزي: ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات يعني المحرمة، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هذه التي تلبس عباءتها في بلدها، فإذا سافرت إلى الخارج خلعته في الطائرة عند الإقلاع، جمعت بين ظاهر الإثم وباطنه، فأظهرت ما لا يجوز إظهاره. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. لا نظن أن الله يعلم الآثام الظاهرة فقط، بل يعلم الباطن، ويعلم من طوت عليه النفوس، يعلم ما في نفس هذا من الحسد، وما في نفس هذا من الرياء. قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذا سواء كان ظاهرا أو خفيا، هناك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. وما لا يعاقب الإنسان عليه في الدنيا يعاقب عليه في الآخرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طبعا ظاهر الآية أن كل من عمل إثما سيجزى بهذا الإثم، ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن هناك مكفرات للذنوب متعددة. إذا عوقب الإنسان على ذنبه معجلا يمكن أن يسلم يوم القيامة، ولكن هناك ذنوب عظيمة عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة: حقوق الوالدين، والبغي ظلم الناس. طيب ما هي المكفرات؟ المكفرات 10، ومنها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، هذه 3 من الإنسان ممن عصى، 3 من الناس: دعاء المؤمنين له، وإهداؤهم العمل الصالح له، والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. وأربعة يبتديها الله، يعني من عنده سبحانه: المصائب المكفرة في الدنيا، وما يحصل عليه في البرزخ، وشدائد يوم القيامة، وأخيرا مغفرته سبحانه وتجاوزه وفضله ورحمته. إذا ما حصلت هذه فالعذاب حاصل، نسأل الله السلامة. هذه الآية تدل على عدل الله تعالى، وأنه لا يظلم أحدا ولا يعاقب أحدا إلا بما يقترفه من الآثام، وأنه يجب على كل مسلم معرفة أنواع الآثام حتى يجتنبها، وما هو الإثم حتى يتركه. ومعرفة درجات المعاصي أيضا مهمة، لأن بعض الناس يشترى على كبيرة ربما لو علم أنها كبيرة ما اشترى عليها. ولذلك تمييز ظاهر الإثم وباطن الإثم أيضا مهم. وهذا فقه الصحابي حذيفة رضي الله عنه الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. والمعاصي أيها الإخوة الأخوات لها شؤم في الدنيا وفي الآخرة، ومن شؤم المعصية أن سبب حرمان العلم، تعسير الأمور، تقصر العمر، تمحق البركة، تجر إلى معاصي أخرى، تحرم من طاعات، تورث القلب محبة المعصية والافتخار بها. ومن يعافى إذا بلغ هذه المرحلة تسقط المنزل عند الله وعند الخلق، تفسد وتذهب نور العقل، تذهب الغيرة، تذهب الحياة، تطمس النور، تعمل بصيرة، تجلب النقم، تزيل النعم. لذلك ذروا ظاهر الإثم وباطنه ولنصلح باطننا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا يا رب العالمين، واجعلنا مستقيمين لشرعك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخير إنك أنت الغفور الرحيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.